الحمد لله، الحمد لله الذي أوقفنا هذا الموقف نحن وإياكم لخدمة أهلنا وأسلافنا المرتبطين بالعدالة والسند إلى النبي محمد. وهذه نعمة نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشكر عليها، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة المهمة العظمى في تجديد هذه المفاهيم، وفي معرفة هذه الشعارات التي لا تكتب صدفة ولا تنشر بين الناس لمجرد المديح أو الإشادة، وإنما هي كما تعلمون خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة لآل البيت وخدمة لمنهج الإسلام القائم على السلام وعلى الرحمة وعلى المحبة وعلى إصلاح الإنسان في هذا العالم وتحقيق الخلافة على الوجه المشروع الذي يريده الله تعالى على هذه البسيطة. كانت الكلمة لحبيبنا عمر حفظه الله، ولكن أبى إلا أن أتكلم قبله، وعلى كل حال لسان الحال واحد ولسان المقال متشابه، وكلهم في خدمة هذه الطريق. وجزى الله كل متكلمين قبلنا الذين عطروا المجلس وأثروا هذه الحلقة بما سمعناه منهم، سواء كان من تكلم باسم السلطة الرسمية أو كان باسم مركز الإبداع أو ما سمعناه من حبيبنا مشهور بن حفيظ وما سنسمع بإذن الله. فكلنا جميعا نريد أن تبلغ هذه التنفسات التي تجري على الألسنة لخدمة هدف واحد، تبلغ إلى المستمع هنا وتبلغ في الآفاق حيثما هيأ الله لها، لأجل أن توضع لبنة من لبنات السلامة في الأرض مع المعادل الذي ترونه في هذا العالم من الاشتعال، وما ترونه من الصراع، وما تشهدونه ليل ونهار من الدماء، أو ما يصح أن يقال ما نشهده ليل ونهار من الذم وما نشهده من الدم. ومن هذا الشعب المبارك حيث خلد الإمام المهاجر في هذا الضريح إلى عالم الآخرة بعد أن ألقى الحمل الثقيل الذي حمله معه في رحلته الطويلة من أرض العراق إلى أرض الحرمين الشريفين إلى تهائم اليمن، متجاوزا كل هذه المواطن المتحركة ظاهرا وباطنا حتى هذه الصحراء التي لا زالت حتى اليوم بما هي عليه مما كانت عليه من جبالها وديانها وقفرها وما فيها، ولكنها كانت مستقر هذا الإمام الذي هو أصل هذه المدرسة وأساسها. ولذلك صارت قضية إعادة هذا الفهم للأبناء وللأحفاد ولأتباع هذه المدرسة ولأتباع الطريقة وللمسلمين أجمع أمر لازم وواجب يقتضيه الزمان ويقتضيه المكان وتقتضيه الظروف وتقتضيه كما ترون في العنوان فقه الحالة. فأمامكم الشعار المطروح وهو منهج السلامة لمدرسة حضرموت بين تجديد الثوابت وانعكاساتها على فقه الحالة، مدرسة الإمام الحداد وتلاميذه أنموذجا. إذن هذا مشروع كبير موضوع في سطور يراد به مخاطبة هذا الجيل، مخاطبة العصر، مخاطبة الزمان، مخاطبة المنتمين للمدرسة وغير المنتمين للمدرسة، المنتمين للطريقة وغير المنتمين للطريقة أو الذين خرجوا عنها، لأجل أن يتعرف الناس إلى أمر تاريخي شرعي أراد الله سبحانه وتعالى به في هذا الوادي إحياء الكثير في العالم. والحمد لله الذي بمنه وفضله وكرمه قد جعل هذا المنهج الأبوي النبوي ينتشر في أفجاج الأرض ويستفيد منه الكل، سواء كان يستفيد منه أهل حاضر حضرموت في ماضيهم أو في حاضرهم أو استفاد منه العالم بأجمعه. الموضوع المتكلم عنه في هذه المحاضرة المشتركة بيننا وبين حبيبنا عمر حول مسألة تفردات مدرسة حضرموت، والمقصود هنا بالتفردات التميزات، لأننا نرى في هذا الواقع المعاصر أصوات كثيرة تطالب أهل حضرموت أن يندمجون في غيرهم وأن يدخلون في هذه الحركة الواسعة في العالم، وأن لا يكونوا معزولين عن الحياة، وأن لا يظلوا على تلك المفاهيم التي يفهمها بعض الناس أنها أشبه ما تكون بالعزلة وأنها جبانة عن المشاركة في الحياة، أو بمعنى أدق أنه ما لكم رأي واضح، لا لكم رأي في جهاد في سبيل الله، ولا لكم موقع من مواقع الحركة في مواطن السياسة، وليس لكم تكتل معين لأجل يخاطب كما تخاطب الناس في حواراتها ومجامعها. طبعا هذا الكلام موجه إلى علماء هذه المرحلة، موجه إلينا وإلى كل من يتكلم باسم هذه المدرسة. الجيل هذا ليس عنده إجابة، لأنه لم يدرس مدرسة حضرموت وتفرداتها وخصوصياتها وعلاقتها بالأرض أو علاقتها بالمنهج أو علاقتها بالطريقة أو علاقتها بالمدرسة أو علاقتها بالثوابت الأولى التي سار عليها الأئمة متصلة بسندها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدرس هذه، لا تدرس، ليس هناك كتب أو منهجية تعلم وتدرس في هذا الجانب، وغالب ما ندرسه هو المسائل المتعلقة بالثوابت التي بها نحيي الديانة، مثل ثوابت الإسلام، مثل ثوابت الإيمان، مثل ثوابت الإحسان، وهذه التي تدرجت على مدى التاريخ حتى علمتنا وأرتنا وبينت لنا أن هذه الثلاثة ثوابت في مدرسة حضرموت أبرزت رجال ترقوا ترقيا لا يساوى ولا يضاهى. كفى أن نأخذ كما سمعتم الإمام الحداد النموذج وتلاميذه كذلك، سمعتم القصائد عندما يخاطب إلزم باب ربك واترك كل دون، هذا الكلام كلام من؟ ثم موجه لمن؟ عندما يتكلم الإمام الحداد بهذا المفهوم حول السكون في القضاء والقدر والالتزام الكلي، يتكلم من خلال منطق بلغ إلى مراتب ثلاث كانت جزء من منهجية تفردات مدرسة حضرموت: الدراسة الشرعية المبنية على ترقية المريد أو السالك أو طالب العلم في المراتب الثلاث التي تسمى علم الإحسان، بعد أن يحقق الإسلام والإيمان ويندمج هذا مع هذا ما بين معرفة الإسلام بفروعه والإيمان في العقائد بنماذجه، يرتقي بعد ذلك إلى معرفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويتداخل هذا في ثلاثة مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يترتب على هذه الثلاثة شهادة عليا، صحيح أن سمعنا أن ما لهم شهادات، لكن شهادة معنوية عليا يسمونها في هذه الطريق، سواء كانت في مدرسة حضرموت أو غيرها من المدارس التي نهجت هذا المنهج الراقي العالي في علم الإحسان أو ما يسمى بعلم الزهد أو ما يسمى بعلم التصوف، هو مرتبة الصديقية الكبرى. مرتبة الصديقية الكبرى هي التي تجعل الإنسان يتكلم بهذا المنطق الذي سمعناه في هذا التسليم العظيم الذي يبلغ إليه رجال العرفان. إذن فالإمام الحداد كنموذج، تلاميذ الإمام الحداد كنموذج، يدلنا على أنهم يعبرون عن ترقي، وهذا الترقي ليس جديد عليهم، فهو موروث عن أئمة آل البيت، وموروث عن من نهج منهجهم، وموروث عن من سبق. فلذلك عندما نتكلم عن تفردات مدرسة حضرموت بمعنى أنها تفردات جاءت من أصول قديمة، من أصول متسلسلة، من أصول مسندة بسندها وبرجالها جيل بعد جيل وأمة بعد أمة، إن أخذتها من الأعلى إلى الأدنى أو أخذتها من الأدنى إلى الأعلى، حتى صارت هذه المدرسة ذات تفرد. ولهذا مثلا عندما نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع بدقة، نجد مثلا أن هذا التفرد في مدرسة حضرموت يبدأ كأصل من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو عليه أفضل الصلاة والسلام، جاء بهذا الدين ووضع لهذه الأمة منهج السلامة، منهج القيم، منهج الأدب، منهج الأخلاق، الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. الحبيب صلى الله عليه وسلم فترة صدر الرسالة أقام الواجب كما ينبغي. جاءت مرحلة الخلافة وهي 30 عاما، تبنى أهل البيت جزء من قيادتها منذ أن برز الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فصار أول من حمل منهجية الحكم والعلم منذ البداية الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وعرفنا ما الذي جرى في عهد الإمام علي، لأن ما قبل الإمام علي كان سيدنا أبي بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم جاء الإمام علي باعتبار أنه يمثل منهج أهل البيت، فبرز منهج أهل البيت في مستوى قرار العلم وقرار الحكم في تلك الساعة مع ظهور الإمام علي. هذا التسلسل المنهج لمفهوم التفرد. الإمام علي رضي الله تعالى عنه صاحب تفردات ربما يختلف عن غيره في تصرفاته، في قراءته، في بطولته، في شجاعته، في علمه، لأنه مدينة، لأن النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فلذلك أراد أن يرسي منهج ويضع تفردات ما عرفه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت الأحداث مجراها، لأنه ما يعرف رجال المواقف إلا بالضدية. كيف بنعرف مقامات الرجال إذا ما عرفنا أنهم وقفوا أمام مدارس أخرى، أمام صراع معين، كيف كانت مواقفهم، كيف كان ثباتهم، كيف كان رسوخهم. فالإمام علي رضي الله تعالى عنه وجد منذ أن صعد على كرسي الخلافة وكرسي العلم كما هو ملاحظ في تلك المرحلة، رأى أمامه أشتات متنوعة في المجتمع. إذن لابد من وجود التفردات، فكانت التفردات جزء منها فيما اضطر أن يقاتل فيها بسلاحه، وتفردات أخرى فيما بين فيها سلامة أخلاقه ومواقفه العلمية والعملية المرتبطة بالنبي محمد، ولا مجال لتبسيطها ولتفصيلها، وإنما هذه إشارات إذا رغب طالب العلم أو الباحث فليدخل في مقتضى قراءة التاريخ ليتعرف على تلك التفردات التي عاشها الإمام علي رضي الله تعالى عنه كأول من قرأ أو كل أول من ارتقى باسم مدرسة أهل البيت في مرحلة الخلافة. قتل الإمام علي في ظروف معروفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظهر الإمام الحسن، وإذا الإمام الحسن يجد أن الأمر قد اتسع، أو كما يقال الخرق اتسع، وأبواب الفتن قد دخلت من كل جانب، والرجل كما كأبيه ليست القضية قضية حكم أو سياسة، قضية مراتب، فهو والده في مرتبة الصديقية الكبرى، الإمام الحسن في مرتبة الصديقية الكبرى، الإمام الحسين في مرتبة الصديقية الكبرى، أهل علم اليقين، أهل عين اليقين، أهل حق اليقين، حتى نجرد العقول من أن تفهم أن هؤلاء يبحثون عن كرسي، أو أن هؤلاء سيكون مستوى علمهم يطعنون الناس ويقتلون الناس حتى يصطفون لأنفسهم كراسي. لا يرون الكرسي بل لا يرون الدنيا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، ما كانوا ينظرون لهذه اللي ينظر إليها الناس، لكن يشعرون أنها مواقع أو مفاصل لإيصال رسالة، رسالة للشعوب، قيام بواجبات. إن تيسرت عن طريق كرسي الحكم فقد اجتمع الخير كله، لأن موقع القرار إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. وإن حصل الخلل فلابد أن يضحوا في هذا الطوفان بواحدة، وهذا الذي فعله الإمام الحسن. وهذه تفردات، لأن تفردات مدرسة حضرموت هي تسلسل لتفردات كانت من عصر الرسالة ومن عصر الخلافة ومن عصر تبوء أهل البيت مقام القرار. ثم جاء الإمام الحسن فأراد أن يضع حلا للأمور بعد دراسة شاملة للواقع، لا استعباط ولا استعجال، ولكن عاش المراحل كلها وقرأ الواقع بكل عمومياته، وقرأ ما سمعه من جده صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ ثوابت الديانة وقرأ متغيرات الشعوب والأمم وعرف كيف يوازن بين هذا وهذا. فجاءت لحظة من اللحظات لأصحاب هذه المراتب عندما انتهى الأجل، عندما انتهى الوقت، عندما انتهى الزمن بهذه القراءة المتفردة الجيدة، تنازل عن موقع كرسي الحكم. وهذا أول مفصل تاريخي يقدمه أهل البيت في سبيل سلامة الشعوب، في سبيل سلامة الديانة، في سبيل سلامة قراءة القرآن والسنة، في سبيل التطبيقات الشرعية في الواقع الإنساني والإسلامي. فتنازل. ولماذا يتنازل وهو مبايع؟ تنازل لقراءتين. القراءة الأولى أن الناس الذين يحيطون به لم يعد يهمهم إلا الحكم، وهو رجل لا يفكر في الحكم ولا يفكر في الدنيا، وإنما هي كما وصفها في بعض كلامه قال هي عندي كهذا النعل. كان يخسف نعله فدخل عليه بعض الصحابة وهو يخسف النعل، قال هذا الذي تختلفون عليه إنما هو عندي كهذا النعل، ولكن لعلي أدفع باطلا أو أقيم حقا. إذن يعرف أن الحكم ليس مطلب، إنما هو تكليف لإقامة واجبات. فإن تيسر فذاك، ما لم فإن الشعوب محتاجة إلى الإمام علي ومحتاجة إلى العلم ومحتاجة إلى أمور معينة دون الحاجة للكراسي، لأن وظيفتهم هداية الشعوب وليس حكمها، وظيفتهم قلوب الشعوب وليس رقابها. وهذا الذي يميزنا في مفهوم التفرد، لأن كلمة تفردات مدرسة حضرموت لا يعني أنها اختراعات اخترعوها لما وصلوا إلى حضرموت، ولكنها قراءة للتاريخ وقراءة للنصوص. ولهذا تفرد الإمام الحسن وخطب في آخر خطبة له وقال فيما قال: إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن فلان ذكر اسمه قد نازعني أمرا أنا أحب به منه ولكني تنازلت عنه أو تركته طلبا لما عند الله وحقلا لدمائكم. وهذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه لا يليق بإمام كالحسن تبوأ الخلافة وهو من أهل الخلافة أن يدخل في مرحلة الملك العضوض. فمنذ أن تلفظ النبي باللفظ الزمني وقال الخلافة بعدي 30 عاما، عندما انتهت آخر يوم من 30 عام بالعدد الإمام الحسن تنازل، لأنه لا يريد أن يدخل في التاريخ الزمني المحسوب على الملك العضوض. فكان تنازله بهاتين الصفتين، طلبا لما عند الله وحتى لا يقتتلون على الملك، ولأنه يريد أن يحقن الدماء، ولأن المدة الزمنية للخلافة الشرعية المتلفظ بها من النص النبوي انتهت فلا تليق به. هذا الأمر الذي نقرأه في مفهوم التفردات، والتفردات قراءة نصوص وليس التفردات اختيارات ذاتية، وإن كان للاجتهاد هنا مكان، الاجتهاد له موقعه لأنه مربوط أيضا بالنصوص. فنجد أن هذا مفصل الإمام الحسن. جاء الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه من بعده. مات الإمام الحسن على شروط كانت موجودة بينه وبين من كان يملك السلطة. فجاء الإمام الحسين فوجد القوم الذين تبوأوا الكراسي قد خالفوا ولم يعودوا يضبطون الأمور وفق الاتفاقيات، فانزعج من هذا الأمر فحمل نفسه إلى مكة وأبى أن يجانس أو يجامل تلك الأماكن التي كانت عليها حملة القرار، وبقي في المساجد. عرفنا أن الإمام الحسن والإمام الحسين على مدى خلافة الخلافة التي تنازلوا عنها بمقدار 20 عام، وهذا من التفردات ومن المواقف، كانوا فتحوا صدورهم للعلم. فكان من علمهم ونشرهم للعلم في مسجد المدينة وما حولها أن أقبلت عليهم الأمة لطلب العلم، وغالب ما حفظ من شرف العلم وشرف الأحاديث وازدهار المعرفة وازدهار الكتابة والتدوين وما جاء من بعد ذلك إنما كان ببركة هذه المرحلة وما سيليها، وهي مرحلة صلح الإمام الحسن، وهو الذي بردت منه مدرسة عالمية تسمى مدرسة أهل السنة والجماعة، سمعنا من تكلم عنها وأشار إليها في الكلام. هذا الكلام لأجل نعرف أن التفردات ما هي تنازلات، ليست تنازل، ولكنها قراءة واقع شرعي يقتضي أن يعرف الإنسان مفهوم المواقف. لذلك الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه عرضت عليه بيعة ب12,000 من أولئك القوم الذين كانوا في العراق، وحملوه إياها وانتشر خبرها وارتفعت رؤوس الفتن تنظر للحسين ماذا سيفعل، لأنها تريد أن تقضي على أي إنسان من هذه المدرسة يريد أن يقوم ليرجع إلى قضية الكرسي، والكرسي ليس لهم لأنه ملك عضوض ولا يصلح لهم وليسوا أهلا في تلك المرحلة، لكن أراد أن يقيم الحجة على المحبين ويقيم الحجة على المبغضين، فحمل أولاده وأهله ولم يخرج بجيش ولا لقتال. والنص الأبوي، كلمة النص الأبوي الألفاظ التي قالها الحسين في كلامه مع عبد الله بن عباس مع أخيه محمد بن الحنفية مع غيرهم ممن وصفتهم كتب الآثار والتراجم تشير إلى ذلك: لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت مصلحا في أمة جدي. هكذا يقول إمام الحسين رضي الله تعالى عنه، ويقول لئن أقتل، وهو يعرف أنه سيقتل، لئن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر، لأني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول: يستحل هذا الحرم برجل ولا أريد أن أكون أنا. إذن الأمر مبني على قراءة، فخرج جرى ما جرى من أمر الله، وقتل الإمام الحسين في ظروف خطيرة جدا قامت عليها المسؤولية والحجة على فريقين: فريق القاتلين وفريق الخاذلين، فريق المحب الخاذل وفريق المبغض القاتل. إذن فالتفرد أن ندرس الوسط، لا منهج المحب الخاذل ولا منهج المبغض القاتل، كلاهما طرفي إفراط وتفريط، هما الذي دمر العالم الإسلامي إلى اليوم. ولذلك عندما نعيد القراءة نعيد القراءة لإقامة توازن واعي بأن هناك منهجا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وليكون الرسول في منهجه عليكم شهيدا. هذا الذي بنوه هؤلاء الأئمة، وهذا الذي يستحق الإعادة والقراءة. ليس القضية قضية وصف تاريخي ولا معارك ولا حروب، لكن ربط حقيقي بمنهج الرسالة ذاتها في الحرب وفي السلم، في القبول وفي الرد. لهذا نجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أقام الحجة وذهب إلى عالم ربه شهيدا. وفي بعض الروايات المروية عن رسول الله يقول: من أدركه، يعني من أدرك يوم كربلاء فلينصره، إذا أدركت ذلك اليوم فانصره، فإن المحبين لم ينصروه، فمات كما سمعتم بين فريقين. إذن جاء الإمام من بعده، هكذا يأتي التفرد. جاء الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي له لنا به علاقة من طريق الإمام الحداد. الإمام الحداد ونحن في حوليته أول ما أشار في شرح العينية إلى مشيخة الطريق عندنا فبدأ بالإمام علي زين العابدين، لأنه هو الذي رسخ مدرسة الزهد بكل نماذجها: زهد في القرار، زهد في الثار، زهد في تجيش الجماهير للسلاح، كل هذا زهد فيه، وأقام منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومعاملة الكل بقواسم شرعية مشتركة لا ضرر ولا ضرار، ونشر بذلك وأكمل المنهج الذي بدأ به الحسن والحسين في المدينة من نشر العلم، حتى صار حلقة الإمام علي زين العابدين في دراسته ورحلاته قد يصل أتباعه في النقل عنه إلى 1000 طالب في المجلس الواحد الذين يأخذون عنه الحديث ويأخذون عنه العلم. لما زهد، هذا كلمة زهد أي لما بدأ يضع منهج التصوف. لا تدرسون منهج التصوف من الكتب اللي تسمعون فيها الكلام الآن المعاصر اللي كتبه المستشرقون أو كتبه أصحاب السياسة أو كتبه أصحاب التمرحل. التصوف هو زهد في القرار، زهد في السلطة قبل أن يكون زهد في مسألة المظاهر الدنيوية، فزهد في القرار. وهكذا جاء التسلسل حتى بلغ إلى الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، وأظهر منهج الزهد بكل معانيه، حيث أن الإمام علي زين العابدين أعطى منهج العبادة أعلى درجات حتى سمي زين العابدين. وكم نقرأ إلى الآن من أوراده ومن أذكاره ومن ختمات القرآن التي جرت على لسانه ومن الصلوات المباركة ومن تلك العبارات الكبيرة التي جرت على لسان ذلك الإمام عندما تفرغ للعلم وتفرغ للدعوة وتفرغ لبناء مقاييس الإسلام والإيمان والإحسان على مقتضى منهج أهل البيت الكرام وعلى منهج السلامة الذي أخذه عن آبائه وأجداده إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الإمام علي زين العابدين جاء الاضطراب، والاضطراب ينقسم قسمين: اضطراب لتلك المدارس التي جاءت بعد المرحلة الكربلية ومشاكلها، واضطراب موجود ضمن داخل دائرة مدارس أهل البيت. فالإمام علي زين العابدين له ولدين، له زيد بن علي وله محمد الباقر. فجاء الأتباع وتجيشوا على الإمام زيد وقالوا: أنت أحق بالإمامة. فألزموه الخروج على الحاكم، فخرج على الحاكم في ذلك العصر، وتكون مدرسة وتكونت المدرسة الزيدية التي دعا إليه الإمام زيد بن علي ووضع المذهب. وكانت مدرسة من شروطها بل من عقيدتها الخروج على الحاكم. وبدأ يظهر أتباع حتى كثروا، وأراد أن يخرج فوقعت مشكلة بينه وبين أتباعه. هذه دراسة تاريخية. الأتباع قالوا له: نحن نقاتل معك في ساعة الفصل، لكن لنا شرط عليك، أن تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. فرد عليهم وقال: أتولاهما كما تولاهما أبي وجدي، اذهبوا فأنتم الرافضة. إذن خرجت من المدرسة الزيدية مدرسة الرافضة، والآن الناس يعمون الرفض على الكل، وهي قراءة تاريخية لنموذج معين خرج عن الإمام زيد، فهي مدرسة انفصلت عن مدرسة أهل البيت المرتبطة بالإمام زيد. طيب محمد الباقر صاحب مدرسة أخرى وهي مدرسة السلام، لم تخرج، لم تقاتل، لم تنازع، وحوله أتباع بل وقوم كثر في ذلك العصر وفي ذلك العالم. تفرع عن الإمام محمد الباقر ولده جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وضع الإمام جعفر الصادق مذهب الإمامية المعروف، وهو المذهب الجعفري نسبة الإمام جعفر، ووضعه الإمام جعفر في قواعده الأولى، وإن كان فيما بعد ذلك تشتت، وهذا أمر معروف، تشتت في عدة نماذج واختلط بغيره، ولذلك حصل فيه شيء من الخلط والخبط والإشكال إلى اليوم. ولذلك نجد أن جعفر الصادق عنده أكثر من 11 ولد. فنقرأ ثلاث مدارس ذات أهمية وترتبط مدرستنا من خلالها. المدرسة الأولى مدرسة موسى الكاظم، أول من ادعى أو دعي إلى الإمامة من أولاد الإمام جعفر الصادق بعد موته أنه الخليفة له موسى الكاظم، وظهرت من خلال هذه من خلال أتباعه ما تسمى بالمدرسة الإمامية الاثنى عشرية. ثم إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ادعت جماعة أخرى تحيط بالإمام إسماعيل بن جعفر بأنه هو الإمام، وظهرت من تحت هذه المدرسة ما يسمى بالمدرسة الإسماعيلية، ولا زالت موجودة في العالم، سواء كانت من حيث أصلها الذي كان نسبة إلى أهل البيت وما تفرع عنها من الأخطاء والإفراط والتفريط. ثم لم يظهر أحد من أبناء الإمام جعفر بمذهب ولا برؤية إلا في آخر المطاف أصغر أولاد الإمام جعفر الصادق علي العريضي، وهو جد مدرسة حضرموت. الإمام علي العريضي ترك السلاح وسكن في المدينة وأقام مدرسة وأقام مسجد، ولا زال قريبا يعرفه كثير ممن عرفوا المدينة، وترك نفس ما فعله الإمام زيد، ما فعله الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، ونشر العلم. ثم لما مات بعده ولده محمد انتقل إلى العراق بنفس المنهج وبنفس الطريقة، لا نزاع ولا صراع ولا دخول في الرافضة ولا دخول في الأفكار الأخرى، كل له منهجه. ثم بعد الإمام محمد النقيب جاء عيسى النقيب، وكانوا يسكنون بالبصرة ولهم تفردهم، وهذا كلمة التفرد، الالتزام بما التزم به السلف ممن ينتمي إليه من سلسلة المدرسة، من سلسلة المنهج. ثم بعد الإمام عيسى جاء أحمد بن عيسى المهاجر رحمه الله، صاحب هذا المكان وصاحب هذا الضريح. لما رأى الاختلاط والفتن والصراع والنزاع والذم والدم ولا علاج، وهو رجل يبحث عن العلاج، إذا رأى أنه لا بد من الخروج باعتبار أن الخروج واحدة من الشروط الشرعية التي تساعد الإنسان على الخروج من دائرة الفتن إلى دائرة السلامة، فخرج من تلك البلاد على ما تعلمون حتى وصل إلى حضرموت، وتكونت من خلالها المدرسة المهاجرية العريضية المرتبطة بالإمام علي زين العابدين، المرتبطة بالإمام الحسن والحسين، المرتبطة بالإمام علي بن أبي طالب، المرتبطة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا التسلسل الذي سار عليه الرجال وهكذا استمر. وبعد ذلك مدرسة حضرموت تفرعت وأغناها الله وأظهرها الله، حتى جاء الفقيه المقدم الذي أسس الطريقة وأضاف على ما فعله المهاجر إضافات جديدة، ليس هذا موقعها، يمكن أن يتحدث بها بإذن الله في حولية للإمام الفقيه المقدم، لأنها تخص هذا الإمام الكبير الذي حول مجرى الطريق إلى ما هو أولى وأعلى في مفهوم السلام مع رفيق دربه الإمام الشيخ سعيد بن عيسى العمودي. لكن نعرف الشراكة الشرعية في الأمان، في السلام، في الخدمة، مفهوم التفردات، الارتباط بالنصوص، الارتباط بالمشيخة، الارتباط بالمرجعية حتى لا تتغير السفينة في طوفان الحياة. ولهذا استمر منهج الفقيه المقدم في شيوخنا المباركين المعروفين بحضرموت، ومن أخذ عنهم من العلماء، من الشيوخ، من الفئات الاجتماعية، من الشرائح الاجتماعية، كلهم تحت ظلهم حتى جاء عصر الإمام الحداد. فالإمام الحداد جدد الطريقة على صفتين: جدد الطريقة من الناحية العملية، وجدد الطريقة من الناحية العلمية، كما سمعنا في كلام الحي المشهور أنه كما يقال لو أن الغزالي كان حيا لأخذ من كتب الإمام الحداد. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرجل عمل على التجديد، عمل على تجديد الثوابت، فلذلك عندما عمل على تجديد الثوابت أحيى الله به المدرسة، ليست فقط إحياء محلي، لأن الإمام الحداد لا يتحدث عنه كشيخ من شيوخ المدرسة محليا، الرجل مدرسته عالمية وفي مرحلة من أشد مراحل الاضطراب في العالم العربي والإسلامي، فكانت لمدرسته آثار عظيمة على كثير من بلاد العالم الإسلامي من خلال كتبه ومن خلال أوراده ومن خلال مسلكه ومن خلال تلاميذه، والذين سنسمع خلال هذه الحولية نماذج عن مواقفهم وعن علمهم وعن عملهم وعن أساليب تربيتهم. وكل هذا يعيدنا مرة أخرى إلى أننا اليوم عندما نتحدث عن هؤلاء لأجل نثير أمرين. الأمر الأول أنه لابد من الثبات على هذا المنهج، نثبت أبناءنا، نثبت جيلنا، نثبت شبابنا، وإن كنا نحن في حاجة للحياة ونعيش الحياة مثل الناس ونمارس الحياة كما يمارسها الناس ونعيش العصر بكل متطلباته وتطوراته، لكن الثوابت لا يمكن التخلي عنها، ثوابت المدرسة وثوابت الطريقة والقراءة التاريخية الواعية لمنهجنا المبارك متسلسلا من هؤلاء الرجال إلى آخر من عرفناهم من شيوخنا، مثل من سميت القاعة باسم شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد القادر رحمه الله، ومن في مرتبته من الشيوخ من العلماء، ومن كان قبله مثل الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب علي بن محمد الحبشي من قبل، ومن كان من قبلهم ومن كان من قبلهم، كم سنعدد مراتب مراتب محتاجين من الشباب في هذه الحوليات وفي هذه المواطن أن نعيد القراءة لأجل نتعرف على تسلسل المدرسة العلمي، تسلسل المدرسة السندي، تسلسل المدرسة المنهجي، تسلسل المدرسة القيمي، تسلسل المدرسة الفكري، حتى نصون في هذا الخضم الذي نراه يخبط أبناءنا وأبناء مدرستنا، تراهم يذهبون هناك ويذهبون هناك ويخلطون مدرستهم بغيرها لأنهم لا يقرؤون. وربما إذا أرادوا أن يقرأوا يقرأوا كلام الأضداد، يقرأوا كلام الآخرين ويتأثروا بكلام الآخرين ويتحمسوا لما يقوله الآخرون وينسون كلام آبائهم وأجدادهم، بل يستصغرون ذلك ويرون أنه عبارة عن سلوك بعيد عن حياة المسلمين وعن مظهر المسلمين وعن مواقع المسلمين. أقول وأختم كلامي موقف سلفنا الصالح من عصر الإمام الحداد وما بعد ذلك على يد الأشياخ والمرجعيات الواعية وما فوق ذلك إلى عصر الفقيه المقدم إلى عصر المهاجر، كلها مدرسة مثبتة مسندة بعلمها وأسانيدها، برغم أنها لم تخدم خدمة كافية. وفي كل عصر إذا أراد أحد أن يخدم جاءت الأسباب وجاءت الظروف، ربما شتتت على الناس كثير من هذا الأمر، كما حصل عندنا خلال سنتين أو ثلاث سنين توقف النشاط نتيجة الظروف التي دارت في البلد. فدائما الشيطان بيعمل مشكلة في الأرض لأجل لا تستعيد الناس ثوابتها، لا تستعيد الناس قضاياها، يعمل أي مشكلة لأجل تتشتت الشعوب، لأن وظيفة الشيطان التفرقة، فرق تسد، ما يسود منهج الشيطان إلا بالتفرقة، إلا بالصراع، إلا بالقتل، إلا بالخوف، إلا بالإرهاب، إلا بالرعب، إلا بالتحدي، إلا بالتعدي. ولذلك نقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. العالم محتاج إلى سلام، محتاج إلى أمان. ترون الآن العالم كيف يعيش، ناس دماء، دماء ماذا ستحقق؟ هل ستحقق الدماء شيء؟ لن تحقق الدماء شيء غير شيء واحد، وهو منهج الشيطان الرجيم في الأرض. الذي حلف أمام ربه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم. طهر لهم الشيطان دعايات وسعايات ومفاهيم تبعوها. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بغيت تدخلوا في الاستفزاز. أما اللي يستقرون ما يستفزون. هذا كلام واعي قالوا في عصر الإمام علي رضي الله تعالى عنه، كان يخطب يوم الجمعة بعد الخلافة وقد صار خليفة والمجتمع كله متناقض وصراع. فقام بعض الناس في المسجد ويقول للإمام علي وهو يخطب لا حكم إلا الله. قام واحد آخر قال لا حكم إلا الله. قال ثلاث متفقين على تشويش موقف الإمام علي رضي الله تعالى عنه. فقال لهم اجلسوا اجلسوا حكم الله انتظروا فيكم. فلما رأوا الكلام الرزين من القرآن قام أحدهم وضع يديه في أصبعيه في أذنيه لأجل لا يسمع كلام الإمام علي، ويخاطب سيدنا علي ويقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. شوف اللغة، شوف كلمة الشرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عنده مرتبة يقين، ما عنده مرتبة تربية، ما عنده معرفة للإحسان، ما تدرج تحت الرجال، ما حصلت له نظرات بركة، ما يرى الدنيا إلا كراسي، ما يرى الدنيا إلا ملك، ما يرى الدنيا إلا سيطرة، ما يرى الدنيا إلا هيمنة، ما يرى الدنيا إلا كيف يمتلك وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يهيمن. أما هؤلاء الرجال وهذه المدرسة وتسلسلها وهي منتمية لأهل البيت، ما كانوا إلا سفن نجاة، ما كانوا إلا سفن رحمة، ما كانوا إلا سفن عطاء، ما كانوا إلا سفن فيض. أسأل الله أن يربطنا بهم ويدخلنا في بركتهم ويديم لنا شرفهم ويديم لنا علمهم ويحفظ لنا من بقي ممن يمثل مدرستهم. اللهم احفظ من بقي في هذه المدرسة المباركة وأعد بركتها علينا وعلى أولادنا وعلى إخواننا وعلى أوطاننا وعلى بلاد المسلمين أجمعين. واحفظ اللهم مناصب هذه الطريق، لأن كل طريقة عندنا أو لكل جماعة منصب. بارك الله في مناصبنا، وبارك الله في علمائنا، وبارك الله في أشياخنا، وبارك الله في القائمين على هذا المنهج. وأسأل الله أن يثبتنا ويثبتهم لصدق الخدمة حتى نحيي الجيل الآتي. الجيل الآتي في خطر، الشعب كله في المستقبل على خطر. يجب أن يتثبت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونحمد الله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا في بركة الإمام الحداد وآبائه وأسلافه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويفتح لنا ولكم أبواب الخير، ويجعل هذه الحولية إن شاء الله إعادة مباركة تعيد علينا من بركاتهم، من أسرارهم، من أنوارهم، من علومهم، مما أعطاهم الله وأفاض عليهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين وعن دماء المسلمين خير الجزاء فيما فعلوا، فيما صنعوا، فيما رسخوا، فيما أسسوه. ونسأل الله أن يبعث من أبنائهم وأحفادهم وأتباع مدرستهم من يصون هذا المنهج ويسير عليه إن شاء الله ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونطلب من أخينا عمر أن يكمل المحاضرة في الموضوع.
اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهر مشهور وإما خامل مستور. كان ذلكم من منبع العلم ومن شعار الوعي للوحي، يذكره سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فيقول اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهرا مشهور أو خامل مستور. وهذا يبين حقيقة واقعة في هذه الأمة على ممر العصور. وجزى الله الحبيب أبا بكر بن علي المشهور خير الجزاء على ما أفاض وبين وأبدع وأحسن في بيان حقائق تتعلق بصلتنا بالخالق وخير الخلائق واختيار المنهج والمسلك والطرائق، اختيار من يوقن بزوال هذه الدنيا وفنائها وانتهائها بل وسرعة ذلك وعظمة ما بعدها من دوام وبقاء وأبدية واستمرار. ومن أدرك ذلك فهو الذي يسهل عليه في المواقف المختلفة أن يتخذ الأمثل والأفضل والأجمل من حيث هو عند الله العلي الأعلى ومن حيث هو في ميزان الرسول الأكمل، متخلصا بذلك مما يتورط فيه الناس عامة وخصوصا عند الشدائد والمواقف من الأهوية التي حذر عنها حتى الأنبياء وسط هذا القرآن. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى، تحذير من الله لنبي من الأنبياء في هذا، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكم ضلوا عن سبيل الله باتباع الهوى. وصاحب هذه الذكرى يقول: واعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. كان عنده نصيب من العقل ونصيب من العلم ونصيب من العمل، ضاع كله باتباع الهوى. فما أشد هذا الهوى وما أخطر هذا الهوى، وهو الذي يقود الناس في المعارك التي لا تقوم على الحق الخالص. لأجل ذلك سمعنا في بيان الحبيب أبو بكر: لما تعقد هذه الحلقات ولما نذكر هذه الشخصيات ومدى ذلك وعمق ذلك؟ لماذا؟ إنما ينتاب النفسيات مما يتعلق بالهوى يجب أن يكون بعيدا، ويجب أن ينأى وينعزل عنا وعن مقاصدنا. إنما نذكر ذلك ونعتني بمثل هذه الذكريات لأنها السبب الذي جعله المسبب لإصلاح النفوس وتزكيتها، لأنه من أقوى الأسباب التي جعلها المسبب لهداية الخلق وإرشاده، ولأنه أسباب تثبيت القلوب والأفئدة، ولأنه أسلوب القرآن. أسلوب القرآن فيما ذكر من القصص، حتى قيل أن أكثر من ثلث القرآن أو ثلثيه قصص وأخبار ونباء عمن مضى، والسنة كذلك. إذن فلا اعتباطا نذكر هذه الشخصيات ولا هؤلاء القوم، ولا اعتباطا نعتني بالغوص على مفاهيم المدرسة التي انبثقت من ذاكم الأصل، كما سمعتم بديع التسلسل في جوانب ووجوه وأجزاء من علايق وحبال الاتصال بالوحي المنزل والنبي المرسل، برز في العالم مترجما في هذه النماذج المباركة التي تشهد العقول بعد النصوص بأنها حملة الأمانة ومؤديتها على الوجه الأحب إلى الرب سبحانه وتعالى. إذا كانت المسألة هكذا فنحن بالطريقة التي سمعتموها نبين هذه البيانات لمن. وهذه ثلاثة أسئلة كان أهل مدرسة التصوف، أقول أهل مدرسة الإحسان، أهل مدرسة التزكية في العالم يقيمونها لكل انطلاقة لهم وكل عمل يعملونه. لماذا وكيف ولمن؟ فما يتصرفون تصرف حتى يقيموا الميزان لمن ويقيموا الميزان لماذا وكيف؟ كيف تؤديه؟ كيف تقوم به؟ كيف تنطلق فيه؟ ضبطوا شؤونهم بهذه الموازين. كيف تقوم بالعمل؟ ولماذا؟ ولمن؟ لمصلحة من؟ لمقصد من؟ لمراد من؟ إنه يكاد أن يكون تبين في عالم الصراع اليوم الموجود بيننا أنه للنفوس ومرادات المحاربين للقدوس. بحث تحصل الانطلاقات، تحصل الاندفاعات، مرادات للنفوس من ورائها أغراض لأعداء القدوس والنبي، يصرفون الميادين التي لا يكون مؤدى الصراع فيها إلا ضعف الأمة، إلا النقص في الأمة، إلا نتائج ذلك الدم التي لا تأتي بالخير. إن الدم الذي يقام في قصاص صحيح أو في مقاتل معاند كافر أذن الله بقتاله على ما ينطوي فيه من خير لا يخلو من انحطاط عن الرتبة الكمالية التي تشرئب إليها النفوس الزكية من الأنبياء فأتباعهم. حتى ذكر لنا أن النبي داود وقد حاول بناء بيت المقدس ولم يتيسر له، فأوحى الله إليه إني لن أقيمه على يدك، فقد انسفكت على يدك دماء كثيرة. قال ربي أليس فيك ومن أجلك أنا قاتلت فيك؟ قال نعم، ولكنهم عبادي، أنت من أجلي قاتلتهم، لكن مع ذلك أن في الربوبية هم كلهم تحتي، هؤلاء أيضا عبادي، لكني أقيمه على يد ابنك. قال بأقيم على يد ابنك وعمل ابنك معك في صحيفتك. فقامه على يد سليمان بن داود. إلى مثل هذا الحد هو الذي عرفتم فيه سر قول محمد اذهبوا فأنتم طلقاء، اذهبوا فأنتم طلقاء. وبذلك بقيت الخيرية في هذه الذرية وفي أهل الخصوصية في الاتصال بالذات المحمدية إلى الأمة مع الأمة. دائما يحصر المؤرخون وأهل باب السيرة عدد القتلى في 27 غزوة و47 سرية، 27 غزوة و47 سرية، فلا يصلون إلى 2000 من الجانبين معا في خلال سنوات الجهاد النبوي كله، في خلال سنوات الجهاد النبوي كله القتلى من المسلمين ومن الكفار لا يصلون إلى 2000 دون 2000 في خلال السنين هذه كلها. انظر من الذي عصم الدماء، من الذي عرف حرمة الدم على ظهر الأرض أو حقوق الإنسان على ظهر الأرض؟ إنه محمد. فليسكت المتشدقون الرعاة لسفك الدماء ليلا ونهار بالألف والألفين والثلاثة في اليوم بل في الساعة، فليسكتوا عن تشدق بكلام حقوق الإنسان وعن الحرية وعن الشعارات الطويلة العريضة، ولنصغي لصوت محمد. ولن يصلحنا إلا هذا الصوت، ولن يكون لنا نصر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الصوت. فإن الصوت الآخر اللي سمعتم الحديث عنه يقول الله لإبليس وأجلب عليهم بخيل، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تعرف الصوت، والصوت هذا الموزع بالوسائل المختلفة، صوته شيء في الجوال وشيء في التويتر وشيء في الفيسبوك وشيء في التلفاز. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، من هذه الأنواع المنوعة التي تقوم في العالم تقطع الناس عن حقائق الصلات القلبية بالرب، عن حقائق الإدراك والمعنى. حتى انتشرت بيننا أوهام في صورة أفهام، في صورة فهم، وهي وهم خالص. من كما سمعتم ما يقولون عن هذا، عن هذا المسلك للصوفية أو أنها اعتزال للحياة، وما نرى أعمق منها في الغوص على سر الحياة وعلى حقائق الواقع في التأثير في ذات الإنسان. ولذا نستعرض من عهده صلى الله عليه وسلم إلى الآن الشخصيات المؤثرة في واقع حياة الناس التأثير الإيجابي النوراني منهم. أهل هذا القاسم الذي نتحدث عنه في نموذج مدرسة الإمام الحداد، من كسر سيف، من زهد في القرار كما سمعتم والسلطان، ونحن نترنم في مساجدنا في رمضان وغيره، ألا إن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق. مدرستنا تربينا على هذا، نتزود في رمضان بهذه المعاني، نقرأه: ألا إن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق، وهم فقط، وهم فقط. خروج سيدنا الحسن عن الخلافة، لو كان يترك ما هو خير لما هو شر لكان خاسرا وغبيا، ولا ما مدح على لسان النبوة، ولكن شهد له بالسيادة مقرونة بهذه الوقفة، مقرونة بهذا القرار: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانظر إلى العظمة في ميزان النبوة. يقول لك: من المسلمين ما خرج طائفة من الإسلام، من دائرة الإسلام، فهل لنا غير مدرسته، غير فكره صلى الله عليه وسلم؟ كل ما واحد خالف واحد في رأي في مسألة قال كفر شرك كفر كفر، خرج من الملة، يحل دمه يحل عرضه. إيش هذا؟ صاحب النبوة نفسه يقول بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذه الفئة وهذه الفئة، هو يعلم الحق مع من ويعلم النور مع من، ولكن شهد لهم بالإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو كان ذهبت عنه خلافة النبوة، خلافة العلم، خلافة التقوى، خلافة الشريعة، خلافة الأخلاق، لكان خاسرا، ولكن حاشا والله ما خرج عن هذه الخلافة، بل تقوى عمادها كما سمعتم، تقوى عماد الخلافة فينا. لولا هذه الأعمدة لبقى هذه الخلافة النبوية النورانية الروحانية السلوكية لما بقينا إلى هذا المجلس، ولا قامت هذه القاعة، ولا بقينا لمثل هذا الحال. لكن هذه الأعمدة اللي قامت من عند الحسن، ومن بعده الحسين، ومن بعده زين العابدين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومن بعدهم، لولا هذه الأعمدة لما بقيت إلى عماد كسر السيف من الفقيه المقدم. وهل كسر سيفا غير سيف الظلم، غير سيف الهواء، غير سيف الاعتداء، غير سيف الطمع فيما لا مطمع فيه، فيما هو حقير عند الله وعند رسوله؟ هذا السيف الذي كسره الفقيه. لا والله ما كسر سيف العلم، لا والله ما كسر سيف الجهاد، لا والله ما كسر سيف التقوى، لا والله شحذ هذه السيوف، شحذ سيف الزهد، شحذ سيف العلم، شحذ سيف الصدق، شحذ سيف الورع. وهل أقوى من هذه السيوف؟ وهل شيء في الواقع أقوى من هذه السيوف وأوصل إلى الرب سبحانه وتعالى؟ وبها قام ما قام من هذه الخيرات. فإذا بأوهام معنا كأنها أفهام، ومن ذلك ما تسمعون في مسألة الحرية أو مسألة إدراك الواقع وما إلى ذلك. ما عرفنا أدرك الواقع، من صار ممسكة في يد اللاعب، أو أدرك الواقع من لم تستطع يد اللاعب أن تمتد إليه. ما ندري من هو الذي أدرك الواقع، أو الذي رمى نفسه في أحضان اللاعب وقال: أنا وإياك على ما تحب من لعب، ساعدني على ما أحب من هوى، وأنا أعطيك اللعب الذي تحبه. في عصر كلنا نسمع رؤساء الدول يقولون: إننا سنتصرف على حسب ما تقتضيه مصلحتنا العليا، مصلحتنا. قوم ما يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وإيش مصلحتهم؟ فكيف يكون عبرهم نصرة لمحمد، ويكون عبرهم نصرة للحق والهدى؟ لا والله ما كانت ولن تكون. صاحب الفهم، مرجعنا في الفهم صلى الله عليه وسلم، يتعرض إليه مشرك كان مشهور بقوة البطش والشدة والمصارعة والحنقة في الحرب. لما أقبل عليهم فرح بعض الصحابة، قالوا: ده بيكون معنا. جاي للنبي قال: أكون معكم في هذا القتال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله؟ قال: لا. قال: إنا لن نستعين بمشرك. في لفظ مسلم: أنا لن أستعين بمشرك صلى الله عليه وسلم. ما رضي معه يشارك معه في وقت يرون أنهم في حاجة لأي قوي يساعدهم من شأن المعركة، لكن رده صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم ولا الوهم؟ ولما يقص الله علينا قصة طالوت ألوف بيقاتلوا معه قال اجلسوا وهاتوا لي 313 فقط؟ إيش هذه القوة؟ إيش هذا التفكير؟ هكذا ينصر الله؟ نعم هكذا ينصر الله، وهذا كتاب الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر لا مقصودي ظاهر السلاح ولا الصورة ولا الكمية، قصدي نوعية وشؤون قلبية. إن الله مبتليكم بنهر ومع عطشكم الشديد لا شربة، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال الله فشربوا منه، الجيش كله راح يشرب إلا قليلا منهم. قال هذا القليل أنصر به الله وأرد الكثرة. إيش هذه المفاهيم؟ هذا الفهم. تريدوننا نحكم عقولنا أو عقول غيرنا في كلام ربنا أو كلام رسوله؟ هذا الذي ندعى إليه اليوم. والمسألة كما ذكر الحبيب أبو بكر إشكالية أننا نترك حسن التأمل والنظر في كلام الحق ورسوله وكلام رجال المدرسة، ونسمع واحد يستفزنا من هنا، واحد يستفزنا من هنا، واحد يضحك علينا من هنا، واحد ينشر علينا مقال في انترنت، واحد يقول كذا، فنتحمس ونجيب بنصارع. لو استمعت لكلام القوم خير لك، خل الكلام هذا، لا والله له ناصح وله عارف حتى يعرفك. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، هو أصلا ما هو هادي حتى يهديك، هو ما هو مهتدي حتى يهديك. تنكشف الحقيقة والأتباع كلهم في النار يقولون لا أصحابهم تنقذون تقولون. قالوا لو هدانا الله لهديناكم لكن نحن كنا غاوين فأغويناكم، إنا كنا غاوين، كانوا الهادين عندكم ما رضيتم تتبعون وجيتوا ورانا، واليوم تريدون أن نهديكم بعد أن تقفلت الصحف، بعد أن فاتت الفرص؟ ها؟ هكذا. فهنا إنصات كثير سواء على مستوى الطريقة لسمع كلام أعداء الطريقة يحرك فينا تحركات نريد أن نبزج بأنفسنا بها في الحياة أو الواقع. بدل هذا صم أذنك عن هذا وتعال اسمع إيش قال رجال الطريقة وما كانت مواقفهم وما كانت عزماتهم ولماذا اختاروا هذا. من قوم أهل صديقية كما سمعت خرج حب الرئاسة من رؤوسهم وخرج حب الدنيا من قلوبهم، مأمونون فيما يختارون وفيما يقولون، ومعهم نور ورعاية. صاحب الذكرى يقول ولي من رسول الله جدي رعاية ووجه وإمداد وإرث وإيثار، ومع ذلك كيف تعامل مع الحكام مع غير الحكام مع الأغنياء مع غيرهم؟ يتعجب بعض الأمراء في بعض الدول الآن لما قرأ كتابه الدعوة التامة قال له هنا ما عاد خلى صنف من أصناف الناس. القول في نصيحة العلماء، القول في نصيحة العباد والزهاد، القول في نصيحة الأمراء، القول في، وهو كان أمير وتأثر كثير بقراءة الفصول هذه من كتاب الدعوة التامة للإمام الحداد. قال المماليك والأتباع عام الناس، القول في نصيحة الكفار، بس ثمانية أصناف جاب خلق الله في العالم كلهم، إيش من ميزان عنده، إيش من نظرة عنده، إيش من عقلية عنده. أسرار الوحي، أسرار الوحي كان يتكلم بها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن أمثال هذه المعاني مشتركة بين الشخصيات المؤثرة الناجحة في العالم، سواء منها التي قامت بحمل راية الجهاد على وجهه في قتال الذين يستحقون القتال بوجه لا مراء فيه ولا مرية ولا جدال، نجد القواسم المشتركة بينهم في شؤون هذه الزهادة أو هذه النظريات أو ما يجمعهم على معاني من التفردات. والتفرد إذا غصنا عليه وجدناه قوة، قوة في فهم الأصل، قوة في فهم الوحي. هذا التفرد قوة، إما من حيث الإدراك والوعي وتعيها أذن واعية، وإما من حيث حسن التطبيق والتنفيذ، وإما من حيث حسن العرض والأداء. هذه القوى التي جميع التفردات والتميزات ترجع إليها عبارة عن قوة في الأصل نفسه، في فهم الأصل، في أخذ خذ الكتابة بقوة، يعني خذ الكتابة بقوة. فهذه القوة برزت فيهم تفردات في مدارسهم، تفردات في مواقفهم، تفردات في علومهم، تفردات في طريقة عرضهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومن عظيم ما نستفيد مما تكلم بأيضا الحب وكر دقة الفوارق بين التنازلات والتنازلات. تنازلات تحصل من أجل طمع سفلي ومن أجل جبن، ولكن تنازلات تحصل من أجل رجاء علوي ومن أجل خوف من القهار. واحد يتنازل لأنه خايف على كرسي، يتنازل لأنه خايف من سيف، يتنازل لأنه خايف من فضيحة في الأرض، لكن واحد يتنازل لأنه خايف من جبار السماء والأرض، لأنه خايف من يوم العرض، لأنه خايف أن تنقص درجته في مرافقة محمد. لا والله، لا تنازل هذا مثل تنازل هذا. هذا يتنازل رجاء الوصول إلى الكرسي، يتنازل رجاء الحصول للوفرة المال، يتنازل من أجل الحصول على الأصوات في الانتخاب، هذا يتنازل ليكون رفيق محمد، هذا يتنازل ليكون من السابقين الأولين إذا جاء وقت القيامة ودخل مع السابقين. كم فرق بين هذا وهذا والله، ولكنه دقيق دقيق يختلط على النفوس، فربما ظن أنه. ولهذا نجد أن الذي يتنازل حتى لكل المطامع ولكل الأغراض بكل الهوى يقول لك لأن الله قال، لأن رسول الله قال، يتمسك يتمسك بالتظاهر بالدين، وأنه وقد يكون ملبس عليه في نفسه ذاته لأنه لا شيخ له ينور قلبه ويظهر له هذه الحقيقة. فهذا هو الأمر الواقع. فما أحوجنا إلى حسن النظر في الدقة والقوة في أخذ النصوص، ونحن نرى أن نصوصا جاءت صحيحة تتحدث عن الفتن التي نعيشها اليوم، ونرى أنها واقع عليها ونازلة بها، وعند النص لا يجوز إذا علمنا النص منطبقا على الحال أن نجتهد نحن في أنفسنا ولا نقبل اجتهادات غيرنا، ولكن عند الاحتمالات مجال الاجتهاد كما سمعنا أيضا في الكلام مجال واسع، وله ضوابطه وله منهاجه وله أهله وحقه، ولكن عند وجود النصوص لا اجتهاد مع نص. إذا جاءت النصوص صريحة وصحيحة، والذين في نظرهم وعقليتهم عطلوا نصوص، كونوا أحلاس بيوتكم، عطلوا نصوص نص الإمام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فتنة ثم لتكون فتنة، المضطجع فيها خير من الجالس. المضطجع يقول المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي، خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر عند هذا الفتن يقول روحوا اعمروا دينكم وما تحتاجون من أمر دنياكم بعيدا عن ذي الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض يزرعها فليلحق بأرضه. من الذي يرشد إلى هذا؟ أشجع الناس الذي لا تقبل لنا شجاعة ولا قتال إلا بمنهاجه وإلا بإرشاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أغير على دين الله منه. الذين عطلوا هذه النصوص وقال صلى الله عليه وسلم فيها كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجر، فإن دخل على أحدكم إلى بيته فليكن كخير ابن آدم، كخير ابن آدم. إذا ذا النصوص معطلة في نظر بعض الناس على طول القرون الماضية، وفي عصرنا وحالنا والفتن التي نحن فيه ينتظرون لما ينبلج الحق ويظهر الإمام المهدي أو يخرج سيدنا عيسى بن مريم نقول اعتزلت الفقر كله نخليهم نروح ننام، فمتى تطبق؟ ولا نرى بين هذه النصوص تعارض وبين نصوص الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، بل نرى المعروف ما أمر به محمد عند حلول هذه الفتن المعروف تدخل دارك والمنكر تخرج تشارك. أو ما مفهوم المنكر عندنا إذن؟ وما مفهوم المعروف عندنا إذا إن لم يكن اتباعه هو المعروف والخروج عن إرشاده هو المنكر؟ فما هو المنكر وما هو المعروف؟ أوهام ظهرت بمظهر أفهام، لا فهم، وهم مخلص مظلم، لكن ما فوقه شيوخ، ما فوقه سند في معرفة وإدراك حقيقة الخطاب من الرب والبيان من الحبيب المقرب صلى الله عليه وآله وسلم. فالله ينفع بهذه اللقاءات وهذه المناهج وهذه المدارس وهذه الحلقات المباركات، ويجزي عنا الحبيب أبا بكر خير الجزاء، وشيوخنا ومناصبنا وعلماءنا الله يمتعنا بهم متعة تامة في عافية. فالله يحفظهم ويخلف منهم وأمثالهم في حينا والمربع، يحفظ علينا نور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم، رزقنا حسن الاتباع حسن الاقتداء حسن الاهتداء، ادفع عنا كل رداء، يحفظ وادينا وندينا ويمننا، خلص يمنا ومصرنا وعراقنا وشرقنا وغربنا من الآفات والبليات والعهات، ويجعلنا من الذين يسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرزقهم قول وفعل واعتقاد ما هو أحب إليه وإلى حبيبه جد الحسن. اللهم ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، وفقنا لما تحب، وعفوا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.